الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الكلام هو المدخل لدراسة التفسير، وسبق الكلام على جملة من الموضوعات، وفي هذه الليلة الكلام على موضوع وقد يكون الموضوع هذا طويل، لكن نتكلم على جزء منه ونكمله فيما بعد. هذا الموضوع هو التفسير بالرأي، التفسير بالرأي. إذا نظرنا إلى كلمة الرأي وجدنا أنها تطلق على ما يعتقده الإنسان، وتطلق أيضا على الاجتهاد، وتطلق على القياس. ولهذا الحنفية سموا بأهل الرأي بالنظر إلى كثرة المسائل التي كثرة الفروع التي يلحقونها بالأصول. والمقصود هنا من هذه الأمور الثلاثة هو الاجتهاد. فإذا يكون المقصود تفسير القرآن بالاجتهاد، تفسير القرآن بالاجتهاد. هذا الموضوع إذا نظرنا إلى موقف العلماء المتقدمين نجد أنهم اختلفوا في، فمنهم من يمنعه منعا مطلقا، ومنهم من يجيزه، وليس فيه قول كاذب. هما قولان للعلماء المتقدمين، قسم يمنعه وقسم يجيزه. وإذا نظرنا إلى الأدلة التي يستدل بها كل فريق وجدنا أن منها ما هو يعني من القرآن ومن السنة. وجرت عادة كثير من العلماء أنهم عندما يستدلون بدليل من القرآن أو يستدلون بدليل من السنة تجد أنهم يوجهون دلالة هذا الدليل للأمر الذي يريدونه، فالذين منعوا التفسير بالرأي يستدلون بأدلة، منها قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والتفسير بالرأي قول على الله، يرحمك الله، قول على الله بغير علم، لأن التفسير هو عبارة عن بيان مراد الله. التفسير هو عبارة عن بيان مراد الله جل وعلا من كلامه، يعني ما هو المعنى الذي أراده من كلامه. فيقولون: هذا قول على الله بغير علم. ومن الأدلة التي يستدلون بها أيضا قوله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقولون: إذا كان هذا نهي للرسول صلى الله عليه وسلم عن القول بغير علم، فمن دونه من الناس من باب أولى. وتفسير القرآن بالرأي قول بغير علم فيكون محرما. بالنسبة للأدلة من السنة، جاءت أدلة كثيرة لكن كلها تدور على معنى واحد ويجمعها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال بالقرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وفي أدلة كثيرة جاءت لكن كلها بهذا المعنى، لأن الأدلة عندما تأتي في موضوع واحد تارة تكون مكررة في اللفظ والمعنى، وتارة تكون مكررة في المعنى، واللفظ يكون مختلف لكن المعنى واحد، وتارة تكون من أبواب مختلفة، كأن من أبواب مختلفة ولكنها تلتقي في معنى واحد. ولهذا العلماء قسموا المتواتر إلى ثلاثة أصناف: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي، ومتواتر شبه معنوي. المقصود أن جاءت أدلة من السنة كلها دالة على تحريم القول في القرآن بالرأي. عندما ننظر إلى القول الثاني الذين يقولون يجوز تفسير القرآن بالرأي، يقولون: إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه يدل عليه، فجميع الآيات التي جاءت في القرآن حافة على التدبر، مثل: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يدبروا القول، كثير في القرآن. يقولون: هذه الأدلة كلها جاءت دالة على تدبر القرآن، والمقصود من التدبر هو فهم المعنى. وحينئذ عندما يفهم الإنسان المعنى يعبر عنه. وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. والتأويل هو يعني تفسير القرآن حسب اجتهاده. ومن جهة عمل الصحابة يعني تفسير الصحابة المتتبع التفاسير التي جاءت مشتملة على تفسير الصحابة نجد فيها كثيرا من اجتهاداتهم، نجد فيها كثيرا من اجتهاداته. وعلى هذا الأساس الذين يقولون بجواز تفسير القرآن بالرأي يستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة ويستدلون بآثار الصحابة رضي الله عنهم. فإذا نظرت إلى تفسير ابن جرير الطبري، تفسير البر المنثور، تفسير الماوردي، كثير من التفاسير يعني فيها تفسير الصحابة رضي الله عنهم بالاجتهاد. فإذا دل على هذا الكتاب والسنة والأجر. أجابوهم عن أدلة المالكين، الجواب الذي أجابوا به عن أدلة المالكين يقولون إن كلها تحمل على أن الشخص لا يفسر القرآن وليست عنده الوسائل التي تعينه على فهم القرآن، يعني جاهل، أو الشخص الذي يفسر القرآن على حسب مزاجه، لهوى في أمر يصرف الآية إلى هذا الشيء. أو مثلا يكون عنده اعتقاد في أمر من الأمور ويريد أن يستدل أو يفسر القرآن من أجل أن يخدم هذا الاعتقاد الذي يعتقده، سواء كان اعتقاده في الأشخاص أو اعتقاده في أمور كثيرة مثل هذا واسع. لكن الذين يعني جوزوا التفسير بالرأي اشترطوا له في شرطان أساسيان، ويمكن أذكر لكم أمثلة منه. يكون الشخص هذا عنده علم بجميع الوسائل التي تساعد على فهم القرآن، يكون عنده علم بجميع الوسائل التي تساعد على فهم القرآن، هذا واحد. الثاني يكون عنده علم بمقاصد الشريعة، يكون عنده علم بمقاصد الشريعة، فإذا كان عنده علم بالوسائل وكان عنده علم بالمقاصد حينئذ يجوز له التسليم. إذا نظرنا إلى المانعين وجدنا أنهم في الحقيقة يلتقون مع هؤلاء، لماذا؟ لأن الأدلة التي استدلوا بها وتوجيههم للاستدلال هو موجه إلى من يفسر بالرأي وهو جاهل، أو أنه هو كما ذكرت لكم. أما إذا تفرغت الشروط والتفت الموانع فإنهم متفقون على جواز التفسير بالرأي. فإذا نخلص من هذا على أن التفسير بالرأي رأي العلماء فيه واحد لكن بالشروط، الشروط التي اشترطوها. أنا ذكرت لكم في دروس مضت العلوم التي يحتاج إليها المفسر، العلوم التي يحتاج إليها المفسر، وأعيدها لكم بأن شرعوا فيه اضافات ذكرها لكم. أنا ذكرت لكم أن الشخص لا بد أن يكون عالما باللغة، يكون عالما باللغة وبخاصة ما يتعلق بفقه اللغة، بفقه اللغة. وذكرت لكم كتاب الخصائص ابن جني، هذا من أحسن ما كتب في فقه اللغة. وذكرت لكم كتاب الصاحبي لأحمد بن فارس ابن زكريا، صاحب محجم أقاييس اللغة، هذا من أحسن ما كتب أيضا في فقه اللغة. فلا بد أن يكون الشخص عالما يعني سنن العرب من ناحية ضوابط اللغة، لا بد أن يكون عالما بهذا الشيء. وذكرت لكم أيضا أن يكون عالما بالنحو، لأن النحو يخدم القرآن من ناحية الحركات على الجمل وعلاقة الكلمة بالكلمة من ناحية الإعراب، وهذا له أثر فيه، لأن فيه كثير من المسائل يختلف فيها النحويون ويختلف فيها التفسير بناء على اختلاف النحويين. وكذلك من جهة التصريف، تصريف الكلمة لا بد أن يكون الشخص على علم منها. فيه نكتة في هذا الموضوع في قوله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بعض المفسرين فسر الإمام جمع أمر، يعني يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني يدعى كل شخص يوم القيامة بأمه، ما يدعى بأبيه، وهذا ناتج عن جهده بتصريف الكلمة، لأن إمام ما هو مفردة لا يمكن أن يكون. فعلم التصريف مهم جدا أيضا. وكذلك ذكرت لكم علم الاشتقاق، لأن كثير من الكلمات العربية يختلف العلماء في استقاقها من كلمة المسيح، هل هو من السياحة ولا من المسيح؟ وكثير في القرآن يأتي فلا بد أن يكون الشخص عالما في علم الاستقامة، كذلك علم البلاغة البيان والمعاني والبديع والأسئلة، وكذلك يكون عنده علم بأصول الدين، ويكون عنده علم بأصول الفقه، لأن أصول الفقه هو الميزان الذي يوزن به الاستنباط من القرآن وكذلك من السنة، ويكون أيضا عنده علم بالأحاديث التي تكون تفسيرا للآيات، يكون عنده علم بالأحاديث التي تكون تفسيرا للآيات، ويكون أيضا عنده علم القراءات، يكون عنده علم بعلم القراءات، ويكون عنده علم بالقصص، قصص القرآن، ويكون عنده علم بالتاريخ، ويكون عنده علم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا علوم أخرى، لكن المهم أن يكون الشخص الذي يفسر القرآن بالرأي من العلماء يشترطونه أن يكون عالما بجميع الوسائل التي تساعد على تفسير القرآن، ويكون أيضا عالما في مقاصد الشريعة. هذه الشروط هي مشترطة ومتفق عليها بين جميع القائمين بجواز التفسير بالرأي. وإذا نظرنا إلى الواقع العملي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر أتباع التابعين، وكذلك الذين دونوا تفاسير القرآن على وجوه مختلفة، لأن الذين خدموا القرآن خدموا من وجوه مختلفة، فيه من خدمه من جهة العقيدة، ومن خدمه من جهة الفقه، ومن خدمه من جهة البلاغة، ومن خدمه من جهة اللغة، إلى غير ذلك من وجوه الخدمة. وإذا نظرنا إلى هذه الكتب وجدنا أنها مشتملة على التفسير بالرأي، يعني ناحية عملية واقعية، فالنتيجة هو أنه لا ينبغي الإنكار على من يقول بالتفسير بالرأي، لكن لهذه الشروط التي ذكرتها لكم شرطان، أحدهما أن يكون عالما بجميع الوسائل التي تساعد على فهم القرآن، وأن يكون عالما بمقاصد الشريعة. وفي شيء يتفاوت فيه الناس يسمونه علم الموهبة، علم الموهبة، وبعض الناس يسميه ذكاء. وعلم الموهبة هذه هذا العلم هذا تجدون انه يوجد في نوعية من الناس، هذه النوعية متمثلة في من يتقي الله، ولهذا الله تعالى يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فعلم الموهبة هذا يوجد في شخص يتقي الله العلي على الأوامر ويترك المعاصي، لأن المعاصي لها تأثير على الإنسان في حياته من جميع النواحي، ومن ذلك على غلوة تأثير الرهبين من ناحية الألم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بالموهبة فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. لكن هذه إذا وجدت في الإنسان يشكر الله عليها لأنها نعمة ما تشترى وإنما هي فضل من الله جل وعلا يتفضل به على من شاء من عباده. والموضوع هذا موضوع متسع وإن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله نتكلم لكم عن جزء آخر من هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليكم على الشيخ وبارك فيكم وعلى أعضائكم ونستأذن معكم في طرح بعض الأسئلة ننتقل إلى الأخوة والأخوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول ما رأيكم في كتاب في ظلال القرآن في تفسير القرآن؟
الجواب أنا ما قرأت هذا الكتاب ولا قرأت شيئا منه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكن أن أعطي رأي في كتاب لم أطلع عليه أصلا. ولكني أنا أنظر الشخص الذي يريد أن يتفهم القرآن، أنا أنصحه بأن يرجع إلى الطرق التي ذكرتها في أول درس، وهي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرتها، وكلها مدونة. ما يحتاج الإنسان إلى أن يرجع إلى كتب المتأخرين.
أحسن الله إليكم. هذا أحسن الله إليكم طالب في التحفيظ، حفظ كتاب الله، ختم كتاب الله حفظا، يقول ما نصيحتكم من جهة التفسير؟ ماذا يقرأ في التفسير؟ هل يقرأه على أحد أهل العلم أم يقرأه قراءة الكتاب؟
الجواب ومن الأحسن أن يقرأ على عالم متخصص في التفسير، يقرأ التفسير على عالم متخصص في التفسير، لا ينفرد بالقراءة على نفسنا.
جزاكم الله خيرا.
شكرا لك أبو الرياض. وانتقل إلى الأخوة من أمراض الشيخ، هذا السائل يقول هل يوجد فرق بين التفسير بالرأي والتفسير بالعقل؟
تفسير ايش؟
بالرأي والتفسير بالعقل.
أنا ذكرت لكم أن كلمة الرأي يقصد بها هنا هو الاجتهاد، والعقل وسيلة من وسائل الاجتهاد. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول معالي الشيخ، في الآية التي قرأ الإمام هي قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ما المقصود بقوله تعالى يؤتون ما آتوا؟
طريقة القرآن يعني في منهج من منهج القرآن يحتاج طالب العلم إلى أن يتنبه له لأنه ينفعه كثيرا. هذا المنهج هو أن الله جل وعلا يرتب الأحكام على حسب الصفات، وترتيب الأحكام على حسب الصفات هذا من فوائده عموم هذه الشريعة. فالمسائل التي وقعت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بها الخصوصية إلا إذا دل دليل على الخصوصية له صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: خلائف لك من دون المؤمنين، ومثل شهادة هذيمة بأنها تعدل شهادة اثنين، ومثل صاحب العناد الذي جاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يضحي بها وهي لم تسلم، فقال له: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فإذا الأصل في التشريع هو العموم والخصوص عالة، ولا يقال إن هذا الحكم خاص بفلان أو بهذا إلا إذا دل دليلا على الخصوصية. هذه الآية هي في الإنفاق، والإنسان عندما ينفق لا بد أن يكون الكسب حلالا، والوجه الذي أنفق فيه وجه مشهور. فهذه الآية جمعت هذين الأمرين: الكسب حلال والمنفق عليه مستحب، لكن الشخص المنفق لا يدري هل الله يقبل منه ما انفقه أم لا، فيكون عنده وجل في قلبه، يعني ما عنده اطمئنان أن الله قبل هذه النفقة، وهذا دليل على قوة الإيمان. لماذا؟ لأن المسلم في حياته لا بد أن يغلب جانب الخوف، أما في حال مرض فيغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الخوف في حياته، لأن إذا غلب جانب الخوف في حياته أكثر من الأعمال الصالحة ويتجنب الأعمال القبيحة يحرص. أما في مرض موته مثلا فيغلب جانب الرجاء أن الله قبل حسناته، ويغلب جانب الرجاء في أن الله يغفر سيئاته. هذا هو المقصود معه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى التواتر في القرآن والسنة؟
التواتر في القرآن والسنة مقصود في الأدلة على شأن يصير الجواب مفيدا أكثر. هم تعريفهم للمتواتر أن يروي مثلا الحديث على يتعذر تواطؤهم على الكذب، يعني من طبقات مثل عن الطهارة، في الصلاة، فرضية الصلاة، فرضية الزكاة، في أشياء طبيعية لا يمكن أن ينكرها الإنسان سواء كان دل عليها القرآن أو دلت عليها السنة. يسمون القرآن بجوانا يقول له ظن ومحن، لكن قد يكون السنة قد يكون فيها تواتر من جهة المعنى دون ظن، بمعنى أن الحديث يدل به ألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، لكن المعنى واحد. وهكذا قد يكون الأمر قطعيا لكن يكون منتزع من أبواب مختلفة في من أبواب الفقه، مثل الآن عندما تقول إنما الأعمال بالنية، إذا نظرت إلى العلماء وضعوا قاعدة الأمور بمقاصد هذه قائلة قطعية، لكن إذا نظرت إليها وجدت أنها متعلقة بجميع فروع الشيء وبجميع أيضا أصوله، بمعنى أن النية في باب العبادات شرط للصحة والثواب، وفي باب العادات شرط للثواب وليست شرط للصحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول معاذ الشيخ، ما هو الراجح في تفسير قوله تعالى؟
ما هو الأيادات؟
ما هو الراجح؟
كيف تفسير الشيخ؟ أنا على شيء سيدي رأيي.
الراجح
هذا أجل أشواقني يا أخي، وهذا ما يبي ترجيح يا أخي. قل إن كان للرحمن ولدا، هذه من الأدلة الافتراضية، هذا دليل افتراضي، يعني إن كان للرحمن ولد الله يقول وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا ما يحتاج يا أخي إلى ترجيع، الله يرحم حالك وحالك. إيش هذا الحسين؟ هذا مثل اللي يسأل قال أفي الله شك؟ قال نعم. قال كيف؟ قال فيه قولان من جهة الإعراب.
أحسن الله عليكم. يقول أنا طالب في إحدى الكليات ولدينا أربع محاضرات في اليوم.
أربعة محاضرات؟ إيه طيب.
والمحاضرة الرابعة قام بها ثلاثة أشياء جماعة في مسجد الكلية ولها إمام راتب ونحن نسمع الأذان لكن الإدارة لا ترخص لنا الصلاة، ونحن مع الإنسان المحاضرة نصلي جماعة الثانية في المسجد، فما توجيهكم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر، مأمورون بالذهاب إلى المسجد عندما يؤذن المؤذن، والإجراءات الإدارية هذه ما لم يشرعها. نعم.
قل ما هو ضابط الحركة المبطلة للصلاة؟
جماعة صلوا يوم سلم الإمام ما يختلفون، أحد يقول صلينا ثلاث وأحد يقول صلينا أربع وما يكون واحد، قال أنتم صلينا ثلاث بالتأكيد، قالوا وش كيف عرفت هذا؟ قال إذا كبر الإمام أنا أسافر الكويت وأشتري بضاعة، وإذا سلم الإمام والبايع عن البضاعة وحاسب الربح، الآن يقول سوي ما بعد وصلت البلد، فما دام اللي ما بعد وصلت البلد لازم أن باقي من الصلاة بقية، وصار وإصرار عليه باقي من الصلاة بقية، فبعض الناس يبسل الصلاة في جسمه ما يدخلها في قلبه. أنا جبت الكلام هذا من ناحية أن الإنسان قد يكبر ولا يصير عنده جسمه ما يصير عنده حركة، لكن في جوه كله رايح عن الصلاة. الإنسان عندما يدخل الصلاة يعلم أنه واقف بين يدي الله، ويحرص بقدر الاستطاعة إنما يتحرك يضع الأعضاء والعضو في موضعه على حسب صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال صلوا كما رأيتم أنكم تصلون.
نعم. تبارك هناك دليل على افضليه الخوف من الامام في غير صلاه الجمعه.
من المعلوم في قاعده الشريعه هي قاعده واسعه جدا وهي قاعده التفاضل. وكما ان في قاعده في التفاضل في الاعمال الصالحه فكذلك في قاعده في التفاوت في العقوبه. في رجل جاء يسال عنه قال له ذنيت قال الله غفور رحيم قال في رمضان يعني عندنا الزنا هذا مجرد الحال قال له الله غفور رحيم قال وفي العشر الاواخر من رمضان قال الله غفور رحيم قال وفي الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. لكن المسؤول سأل قال لي أشرك لحيتي إنسان أنك دخلت الجنة يعني أرغب أنا جبت الكلام هذا هذه مراحل الزنا بمفرده جريمة في رمضان جريمة في الليالي الليلة التي ترجى فيها في العشر الأواخر جريمة لأن العشر الأواخر أفضل من العشرين الأولى وليلة القدر خير من ألف شهر فتجدون تلك الجريمة تكون مضاعفة بحسب الأمور المحيطة بالإنسان يرتكب معصية في مكان ويكون في رمضان أيضا مثلا وقد يرتكبها مثل ما يفعلون العبادة المستقبلة داخل الحرم ويجيب وتهني أشياء من أحسن ما يكون عليه لباس هذا ولكن أنه نيته نية من أسوأ ما يكون. إذا نظرنا إلى مسألة التفاضل في الأعمال وجدنا أن الأعمال تتفاضل بحسب اختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة واختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص واختلاف الأفعال واختلاف الأقوال إلى غير ذلك تقريبا كثير جدا من القواعد التي ذكرها العلماء متفرعة عن نظرية التفاضل. وعلى هذا الأساس يأتي السؤال لا شك أن الصف الأول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما الصف الأول يعني من الفرد لتجادلوا عليه بالسيوف فلا شك أن الصف الأول أفضل من الثاني خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ولا شك ان كلمة كان اقرب الى الايمان سواء ما كان من جهة اليمين او من جهة الشمال لا شك ان كل من كان اقرب من الايمان فهو افضل من الذي بعده وهكذا.
احسن الله اليكم.
وانا انصح لان فيه رسالة جيدة في يعني التفاضل في العبادات خاصة التفاضل يعني كثير وش اسمه هذا الله يرحمه عز بن عبد السلام في كتابه قواعد الاحكام في مصالح الامان تكلم على هذا في قواعده على النظريه هذه ذكرها هو كثير جدا. نعم
احسن الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز دفع زكاه الحقوق فيما يقابلها نقدا؟
فيه بعض الناس يكون عنده اقتصاد اما بالزمان ولا بالمكان ولا بالمقال ولا بالفعل ولا بالمال ولا في فما ادري يا سبحان الله يعني ما يهمه انه يصير عليه خلل في دينه لكن دنياه لا دنياه ما حافظ لا يمكن ان يبيع الاصل لا الزكاه من حق نفسه ادفعها كما امرك الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين الى اخره ادفعها كما امرك الله واخذ القيمه هذا خلاف الاصل نعم بس بدون اذا يشعرون بالعلوم عند السنه
احسن الله عليكم قلنا من فضيلتكم نصف الرجال أو شراء الأمور الذي يتمون للسائل وبناتهم بلبس البرقع الذي يمكن جزءا كبيرا بالوجه.
والله أنا ما شفت البرقع هذا لكن النقاب هذا موجود في أو في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تلتفت فكونه نهاها أن تلتفت هذا دليل على أن النقاب موجود يعني موجود الأصل أما إذا أحاط به أمور تجعله محذورا فهذا أمر آخر نعم
أحسن الله إليكم
وعلى كل حال الإنسان إذا ضاع من بنته وإذا مثلا أخته إذا كانت عنده إذا كان وليا عليها وزوجته إلى راه منكر يجب عليه أن يغير كلكم راحل وكلكم مسؤول عن رعيته ومنها الرجل راح في بيته ومسؤول عن رعيته وحديث من راى منكم منكرا فمن يغير بيده فهو يستطيع التغيير باليد لكن بعض الناس ما يهمني تعالى
جزاكم الله خيرا رجل تاخر عن الامام ركعه في صلاه المغرب وبعد ركعه الاخيره نسي الامام وجاء ركعه الرابعه واعتدى به الناس فهل تحسب هذه الركعة الثالثة للمتأخر أم يأتي بغيرها؟
هذا من أسئلة الاقتصاد. يعني مو بأن يجد الظهر وبين الركعة، لا صلاة الركعة هذه باطلة. لأنها لأن الإمام جاء بها وهي غير مشروعة، لكنه معذور من ناحية النسيان. وبما أنه معذور من ناحية النسيان ليس عليه لكنها لا تعتبر وبما أنها لا تعتبر فوجود ما كان بها هو مجاب أن يكرهنا إذا لم تكن حالما فأنت معذور لكنها لا تكسب إلى بناء
أحسن الله إليكم يقول أثناء السعي بين الصفا والمروة أن يقرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر
بين الصفا والمروة هذا نكسب هذا مثل الذي يقول علموني سنة الرسول بخالفها ما يصلح هذا هل تقرا الصعود على الصلاة ولا الصعود على المروة هو بين الصفا والمروة نعم
يقول أهل السؤال أحسن الله عليكم
يعني إذا صار في أثناء صعوده على الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله وأثناء صعوده على المروة يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله نعم
عليكم الله السؤال يقول تقرأ مرة واحدة أم دائما لكل مرة تقرأ مرة واحدة
هذا اختصار لأنه يبي يقرأها في أول شهور والباقي أدنى وشهور قال هذا من أسئلة الاختصار نعم
أحسن الله عليكم يقول ما معكم مسبالة يدين بعد الرفع من الركوع
إذا رفعت من الركوع فقلت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
هذا
السؤال صلى
الله عليه وسلم
قل ما حكم الاستراحة
بعد
الظهر؟ ها؟
الاستراحة
التي
بعد
الظهر
من
السجود. إذا جلست الاستراحة وأنت بحاجة إليها ما في مانع. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.